من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المرضيين. ما هو المال؟ وهل مالية المال بتشخصه أو بقيمته؟ ربما كانت الأمور سابقا غير واضحة، لذلك حتى معرفة قيمة الأشياء كانت غير واضحة، ولذلك كانوا يسوون هراج، يعني يطرحوها على مجموعة ناس حتى تعرف قيمة الحقيقية للمال. ولا أعرف الآن كيف، بس قديما حتى في خان مخضر لما يجي حمل يوقفون البقالين يحددون قيمة هذا. لكن اليوم 70% 80% من الأشياء واضحة، يعني محددة قيمتها، والقيمة السوقية تحدد بعشرات بل مئات العوامل. تسمعون النفط يصعد ينزل مو بعامل واحد، هناك يمكن ملايين البشر يساهمون في تحديد قيمة شيء معين من هذه المعادن الثمينة، سواء المنطبعة أو غير المنطبعة، النفط والغاز أو الحديد وفولاذ وما أشبه. فالأصل الآن يختلف عن السابق. سابق المثلي كان أهم من القيمة، الأصل المثلية، بس الآن باعتبار الأساس أصبحت القيمة والمالية حسب التعبير الشائع، مسألة المالية يعني قيمة الشيء وليس ذات الشيء، فينبغي أن نجدد النظر في قضية المال. مثلا منها سقوط العملات. كان هناك فتوى من بعض الفقهاء السابقين رضوان الله تعالى عليهم بأنه إذا استأجرت البيت بمئة دينار في الشهر وسقطت العملة، مئة دينار أصبحت مئة فلس، يعني ألف رتبة نزلت القيمة ألف. خب يقولون لا، ذاك الفقيه رحمة الله عليه كان يقول هو من الدينار تعطي قيمته أقل أكثر ويمك. مهر جت مرة يمي مهرها من زوجها بالإرث، مات الزوج، أربع توامين، أربع توامين، واحد ما يقدر يشتري صمونة في إيران، بينما يوم قبل 60 سنة اللي حددت هذا المهر كان يشترى منه نصف بيت. فهل هذه الأمور إحنا نحسبها بحساباتها شخصانية الذاتية أو نحسبها بالمسائل الاعتبارية والقيمية؟ في مسألة الضمان كما مسألة الحوالة ومسائل مشابهة بالدين وما أشبه، هذه المسائل تتكرر، أنه لو كان الضامن ضامنا بألف دينار فسقطت العملة بحيث ألف دينار الآن صار ربع قيمة ألف دينار قبل شهرين أوقات الضمان، فكيف لازم يدفع للمضمون له أو المضمون عنه فيما إذا القيمة تبدلت. كذلك الآن حوالة، الحوالة لواحد يريد يحول مليون دينار لندن، يعني شو يحول؟ هل يحول الأوراق؟ هل يحول ذهب؟ طبعا لا، هي بالتلفون قيمة هذا، ولا فشي يروح ولا فشي يجي، إنما القيمة تتبدل حسب الاعتبار. فنحن يجب أن نجدد النظر في هذه المسائل، في مسألة الربا مثلا، في مسألة الخمس. أنا كاتب في تعليقاتي على العروة بأنه لو أن إنسانا كان يملك بيتا ومعطي خمسة، بس قيمة هذا البيت صارت أكثر، فهنا نتساءل هل القيمة الحقيقية للبيت ازدادت أم القيمة الورقية؟ في الورق المليون صار مليونين، أما الحقيقة المليونين أيضا مو بمقدار المليون، فهذا ما عليه خمس. بعض قالوا، بعض الفقهاء قالوا إذا هذه البيت اللي اشتراه كان يملكه ليس بيت السكنة، طبعا إذا بيت غير بيت السكنة كان إله وقيمة هذا البيت مليون، هالسنة صار مليونين، لازم مليون الثاني يدفع خمسة. أنا هنا استثنيت هذا المليون الثاني، هل قيمته الحقيقية ارتفعت؟ صار شارع قدامه، حديقة، الحكومة سوت في المشروع ذيك المنطقة، القيمة صعدت. إيه، أما إذا مجرد سقوط العملة، في الواقع قيمة البيت ما زادت، قيمة الدينار والدرهم والعملة نقصت، انخفضت، أي التضخم. وهذا البحث التضخم في البحث مهم، أنه نشوف التضخم معدلة في هذا البلد كم، في ذاك البلد كم، في العالم كم. إذن كلها يجب أن تدرس حينما إحنا نريد نأخذ حق شرعي من شخص، أنه الحق الشرعي اللي نأخذه حقنا نأخذه، مو الرجل يدفع من أمواله الخاصة. يقول لك أنت ايش قد رأس مالك العام الماضي؟ قال رأس مالي العام الماضي 100 مليون وأعطيت خمسة، ايش قد أضيف إلى هذا الرأس مال؟ قال 20 مليون، بس حقيقة 20 مليون ما أضيف إلى الرأس مال، وإنما بسبب انخفاض العملة وصعود الدولار صار. فنقول هنا تحسب حسابك مو بالعملة، إنما تحسب القيمة السوقية. ففي هذا الضمان هم بحث ما دفعه أو ما الضامن دفعه للمضمون له إذا العملة سقطت في هذه الفترة. درات العملة تسقط بين عشية وضحاها، يعني في يوم واحد سقوط صاروخي الأيام، العملة المصرية سقطت قبل العملة العراقية، العملة الإيرانية، العملة التركية، العملة اليونانية، عملات تسقط طبيعي، عملة الإيطالية من قبل، عملات هذه بيها تفاعلات اقتصادية عامة، العملة تسقط أو ترتفع بسبب من الأسباب. فهذه الأسباب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، واللي يدفع إلى المضمون عن يدفع القيمة الحقيقية وليست القيمة الأخرى. و مسألة أخرى، هذه مسألة مرتبطة باليوم الماضي، هنا إذا اتفق المضمون الضامن مع المضمون له بأن يعطي ماله بغير الجنس الذي عليه، يعني كان عليه دينار يدفع دولار، أو كان عليه أن يدفع لفرس يدفع له فد مثلا شيء آخر بغل يدفع له أجلكم الله، ففي هذه الحالة حينما يرجع إلى المضمون عنه ويريد يأخذ منه، شنو يريد يأخذ منه؟ اللي دفع واللي أو اللي ضمنه، وضمن فرس، اللي دفع غير الفرس يقول لا، اللي ضمنه لازم يدفع له. إلا إذا تراضيا، هو صارت مراضاة بينه وبين المضمون له، لازم أيضا تصير مراضاة بينه وبين المضمون عنه، لأنه اللي كان بالنص الفرس، الآن الفرس تبدل إلى بغل، وهذا التبدل لازم أن يرضى عنه أيضا من يرضى عنه المضمون عنه، لأنه شيء من الدين. يعني هنا يقول المسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين كما يجوز الوفاء بغير الجنس، كما أنه يجوز أصل الوفاء يكون بغير الجنس يجوز الضمان أيضا بغير الجنس، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه إلا برضاه، فيرجع إليه بنفس الجنس إلا إذا تراضيا كما تراضيا فيما يرتبط بالعلاقة بينه وبين المضمون له، كذلك يجب أن يتم التراضي بين المضمون عنه وبين الضامن. مسألة أخرى: يجوز الضمان بشرط الرهانة. هنا أيضا مسألة واضحة، أنه يقول الضامن أنا أضم لك، يقول أنا ما أثق بك تضمني، كيف أنا أقدر أثق بك؟ إذن ماذا؟ قال أعطيني رهن، قال ما يخالف، أعطى رهن يجوز. وهذا واضح باعتبار أي دين وأي معاملة يمكن أن تستوثق بالرهن، الرهن عملية استيثاق من حقه، والآن أعطى رهن. هناك بحث حول العقود التي تنتهي إلى عقد النتيجة. عقد النتيجة يعني شنو؟ يعني عقد النتيجة أنه إحنا في عقدين نحول العقد واحد، يعني أنت تضمنني، المضمون عن يقول تضمنني بألف وترهن عندي كم مثقال ذهب، يعني شيء واحد يكون مو عقدين، على أن يكون الذهب الذي عندي رهنا، مو أنه أنا أعقد ثم أرهن، هو نفسه، هاي يسموه عقد النتيجة. عقد النتيجة قسم الفقهاء ما قبلوا به، قالوا كل عقد بحاجة إلى صيغة وبحاجة إلى توافق، عقدين في عقد واحد ما يصير. بعض الفقهاء قالوا ما الفرق، إذا هذا عرفا اعتبر عقدا فكل عقد عرفي يشمله قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، إلا فيما اشترط الشارع بالنسبة إلى النتيجة بعض الشروط مثل عقد النكاح. يعني ما يقول أنا أقبل بضمانك بشرط اللي بدك تصير زوجتي، هذا ما يصير. ليش؟ لأن النكاح بحاجة إلى عقد، وكذلك الطلاق، وكذلك بعض العقود يمكن بحاجة إلى نية، بحاجة إلى شيء، إذا كانت هناك أدلة تدل على ضرورة وجود بعض العوامل الإضافية في العقد، بعض الشروط الإضافية في العقد، عقد النتيجة لا يصح فيها. أما بالنسبة إلى غيرها، أنت تضمنني على أن يكون ما البيت اللي أنا قاعد برهن، أي وقت أعطيتني فلوسي وأنا أطلع من بيتك ما في مشكلة، ما يحتاج أنه أنا أضمن ثم أرهن، رهن النتيجة. يقول يجوز الضمان بشرط الرهان فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني، الملك اللي مثلا هو قاعد به البيت اللي قاعد به، رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان. قلنا عقد النتيجة هو في الواقع عقدين يمثل عقدين في عقد، أو ربما عقود مختلفة في عقد واحد. في كثير من الأحيان أكو عقود حتى لأطراف مختلفة، أن أعطيك هذا بشرط اللي أنت تعطي هذا هذا وذاك يعطيني هذا، يعني افتر العقد. وأكو هذا بين الدول كثير من الأحيان يصير عقود ثلاثية رباعية خماسية وأكثر من طرف، ولكن النتيجة هو مجموعة عقود ممكن أن نفصلها تفصيل وممكن نجملها إجمالا، والعقد اللي مفصل صحيح بالإجمال أيضا يكون صحيح ما دام هو عقد عرفي ولم ينهى عنه الشارع، مثل عقد الطلاق وعقد النكاح وربما عقود أخرى الشارع حدد فيه كلمات معينة أو تعبير معين إلى آخره. سؤال آخر، إذا كان البيع أو الدين الذي كان بين المضمون عنه والمضمون له كان مقيدا برهن، المضمون له اشترط على المضمون عنه أن يعطي رهن قبل الضمان، ثم الضامن يجي يتدخل في البين صار ثالث ثلاثة، فهل الرهن ينفك في هاي الحالة بصورة طبيعية باعتبار الرهن إنما كان الاستثاق، الآن الضامن إجا وصار هو الذي يقضي عنه وصار هو كأنه وثيقة، كأنه وثيقة باعتبار اعتباره أدخله في المعاملة. يقولون لا، الرهن فد عقد والضمان عقد آخر، يمكن المضمون عنه لا يثق بالضامن تمام الثقة، جزء من الثقة مو تمام الثقة، فالرهن يبقى بمكانه والضمان يصير زيادة الاستيثاق، الاستيثاق الأول اللي كان بالرهانة زاد بالضمان. إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن، يعني إذا كانت هناك وثيقة معينة بين المضمون له والمضمون عن بين هذول الاثنين كانت رهينة ثم تدخل الضامن، فهل ينفك بالضمان أو لا؟ أحسنتم، إذا صار الثقة، فإذن يقول يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه لأنه بمنزلة الوفاء، كأنه بعد وفى، بعدين طرفه الآن ليس هو مضمون له وإنما الطرف من صار الضامن تبدل، لكنه لا يخلو عن إشكالين، لأنه هذا لا يعني بالضرورة أن الضمان إجا وصار بديل عن الرهن، الضمان بمكانه. طبعا هم استدلوا بماذا؟ يعني صاحب الجواهر وكذلك صاحب المسالك الشهيد الثاني استدلوا بأنه العقد تبدل، يعني في البداية كان دين بين اثنين، الآن الضامن هو الثالث، فكأنه الضامن صار برقبة الدين، فالرهن هنا بالنص شنو، ولكن صحيح هذا برقبته بس ما انفكت علاقة المضمون له بموضوع الدين، يعني الدين لا يزال في الحقيقة المضمون له يريد حقه، حق من هذا يأخذه ومن ذاك حقه، فتغيير الرهن مشكل. طبعا يقول صاحب العروة يقول هذا مع الإطلاق، يعني فيما إذا لم يكن هناك شرط، مرة الضامن يجي يضمن والمضمون له يقول أنا أقبل بشرط اللي الرهن ينفك، بعد الرهن ما يكون رهن طبعا إذا اشترطه، فالعقد تابع للقصد وليس بالضرورة احنا ندخل. انا في الحقيقة هنا عندي في التعليق اقول يا ليت سيدنا صاحب العروة العلامة الطباطبائي قدس الله روحه الشريفة، يعني في كل شيء تقولون هكذا. الأمور هي في الحقيقة عقود تابعة للقصود، والقصود بعض الأحيان تابعة للأعراف. الأعراف تتحكم في القصود، لأنه الناس ما عد كل واحد خلق أن يسوي لقائمة بالشروط وبالاعتبارات وكذا. الناس يتفقون على عرف، يشترون يبيعون يأجرون، حتى في بعض الأحيان النكاح اللي هو من أدق العقود، حتى في النكاح الفقهاء يقولون هم يعتمد على العرف. يعني مثلا في مكان أكو عرف أنه إذا الزوج الزواج وخل مهار، المهر يجب أن يشترى الجهيزية، يجهز البيت بالمهر. هذا عرف في بعض الأحيان، لا يقال هذا، بس هذا عرف يعتمد عليه النكاح. العرف يعتمد على العذرية في بلادنا، أنه الفتاة تكون عذراء، وهذا حتى لما يقولون هو واقع حال. أمور عقود، أمور أعراف، والعقود تعتمد على هذه الأعراف عند الناس، حتى ولو لم يذكرها الطرفان في العقد. فكثير من الأمور اللي الفقهاء يقولون باعتبار هذني كانت أعراف موجودة في تلك الظروف، ربما تبدلت، يجب أن ننتبه إلى تبدل هذه الأعراف. لذلك الفقيه الطباطبائي صاحب العروة يضيف قائلا: وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع. نقول بلى، مع الاشتراط أو مع العرف السائد. العرف السائد إذا كان بحيث الضمان يكون بديل عن الراهن مثلا، وهم اعتمدوا على هذا العرف ولم يقولوا شيء آخر، فالإطلاق يكون تأثيره بالعكس، يقتضي العكس وهو انفكاك الرهن. وربما صاحب الجواهر وصاحب المسالك كانوا ينظرون إلى هذه القضية، أنه العرف عندهم كان يختلف عما عندنا. أحسنتم. مسألة أخرى: هل يجوز أن اشتراط الضمان في مال معين أو لا؟ يقول أنا اشترط الضمان فيما إذا أنت دفعت فلوس للمضمون له، ما تدفع لي فلوس، تدفع لي بستانك، تدفع لي بيتك، تدفع لي سيارتك. يعني اشترط أن يكون الدافع في شيء معين، الضمان مخصوصا بشيء معين، فهل هذا جائز؟ طبعا المؤمنون عند شروطهم، هذا التزام في التزام. هنا الفقيه يقول من باب الالتزام في الالتزام. نعم يصير. طبعا بطريقة ما على حال الاسم انتو خلوه، بس المحتوى هو هذا. يقول أضمن لك، يقول ما يخالف تضمن لي، بس أنا عيني على بيتك، عيني على سيارتك، عيني على المحل الكذائي اللي تملكه، إذا ضمنت لي تعطيني ذاك، يقول ما يخالف. هذا التزام في التزام، تعبير التزام في التزام، والآن تعابير الحديثة هي التزام، كلمة التزام. بس هذا التعبير الفقهي يقول باعتباره شرط في شرط، شرط في التزام، يعني هذا شرط مرتبط بالذمة. طيب سؤال، قال له أنت تضمن لي على أساس تعطيني توفي لي حقي المضمون له يقول له طبعا توفي لي بمحلك أو بسيارتك، سيارتي احترقت، المحل صار بمشكلة انتهى. يقول في هاي الحالة الضمان يخترب كليا، لازم شيء جديد. هنا احنا عندنا بحث لا بأس نفصل نوعا ما. الشروط نوعان، شروط تعتبر ركن المعاملة، هذه الشروط بانتفائها المعاملة كلها تنتفي، وأكو شروط هامشية يعني بالإضافة إلى أصل الضمان يشترط شرطا آخر، فيما إذا لم يستطع أن يفي بذلك الشرط الآخر. وهنا نحن نرجع إلى خيار، يعني في الشروط اللي ما هي شروط أساسية الخيار هو المحكم. وضربنا مثل قبل فترة عدة أيام أنه واحد اشترى بيت سيارة، آسف اشترى كتاب على أساس أن يكون كتابا مخطوطا، وطلع كتاب مطبوع. هذا ما دام هو عند متحف يجمع الكتب المخطوطة، ففي هذه الحالة إذا كتاب طلع مطبوع أساسا البيع يخترب، البيع يفسد باعتبار هذا شرط أساس. أما اشترى كتاب على أساس يكون طبعة بيروت طلع طبعة قاهرة، في مثل هذه الحالة اللي مو مهم عنده، مهم لكن مو مهم، هنا يكون شرط الخيار، الخيار يتمم الإرادة. فالفرق بين الشروط الأساسية وغيرها. فصاحب العروة يقول الضمان يفسد، نحن نقول بلى الضمان يفسد فيما إذا كان الشرط أساسيا، أما إذا في غير هذه الحالة يكون له الخيار في أن يستمر في الضمان أو الضمان يكون متزلزل. وهذه بحث سيال في أكثر الأماكن مسألة مثلا يأخذ أرش يعطي صحيح. فهنا كلام أنه قد لا يكون يعني يصير نوع من اختلاف القيمة، يعني هو لما كان يدفع البيت أو يدفع المحل أو يدفع الكذا كوفاء لحق المضمون له كان ذاك يحصل على 1,000,000، الآن يدفع شيء آخر يحصل على أقل، فله الحق أن يحسب هذا الأقل زين ويدفع نفس الشيء. يعني طبيعي مثل ما بينا أساس المعاملات عند الناس لا أقل هذه الأيام إلا ما استثني يعتمد على القيمة السوقية، وبعض الأحيان يعتمد على شخص تشخص الشيء. يعني الناس يشترون مثلا تليفون آيفون، هذا التليفون لما يشتريه ما يعتمد على فردة إنما على هذا النوع، هذا النوع لأنه الماكينة واحدة والصناعة واحدة. نعم إذا كان هناك صناعات مختلفة خصوصيات مختلفة تختلف. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.